بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما.
هذه الترجمة تتناول جانبين من الوصية. الجانب الأول يتعلق بأهل المريض ومن يقوم على خدمته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وذلك أن أهل المريض ومن حوله قد يعانون مثلا من شدة وأمور يعاينها المريض من ألم ونحو ذلك، فيحتاجون من يواسيهم ويصبرهم ويحثهم على مزيد الإحسان إليه. والجانب الآخر الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، في القيام بمصالحه وشؤونه والاهتمام بولده ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
هذه المرأة الجهنية رضي الله عنها جاءت حبلى من الزنا، وجاءت تائبة توبة عظيمة، فقد جاء في آخر هذا الحديث لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ أي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرة بذنبها، طالبة إقامة الحد عليها. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم وليها، وهذا موضع الشاهد من الترجمة، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. وذلك لأن إيقاع الحد ينبغي أن لا يترتب عليه إضرار بغير المحدود، لأنها لو رجمت وهي حامل لمات الذي في بطنها ولا ذنب له، ولهذا أجل إقامة الحد عليها إلى أن تضع، ولهذا قال: فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، أي وليها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن وضعت وجيء بها إليه، فشدت عليها ثيابها، أي حتى لا تتكشف عندما يقام عليها الحد، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، أي هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الحد فيه كفارة لها وتطهير. أيضا فيه ما حظيت به هذه المرأة التائبة المقبلة على الله من هذه المكانة الطيبة والخاتمة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك، أو وارأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع.
هذه الترجمة في بيان أن مثل هذه الكلمات إذا صدرت من الإنسان ليس على سبيل التسخط وإظهار الجزع فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها شاهد لما ترجم له المصنف رحمه الله، فقوله في الحديث الأول: أجل إني أوعك، وقول سعد في الحديث الثاني: بلغ بي ما ترى، وقول عائشة رضي الله عنها: ورأساه، هذه كلها ألفاظ لا بأس أن يقولها المريض لا على سبيل التسخط وإظهار الجزع، وإنما على سبيل الإخبار، فهي ألفاظ تقال من باب الإخبار لا من باب التسخط وإظهار الجزع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله.
هذه الترجمة في مقام كلمة التوحيد العظيمة، وأن هذه الكلمة ينبغي أن يحرص المرء على أن تكون آخر كلامه من الدنيا، ولهذا شرع تلقين المحتضر هذه الكلمة حتى يختم حياته بها، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
في هذا الحديث ثواب من ختم له بهذه الكلمة، وأن من كان آخر كلامه هذه الكلمة دخل الجنة. وهنا قصة عجيبة بمناسبة هذا الحديث وقعت لأحد كبار أهل العلم من أئمة السلف وعلماء الحديث، وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما حضرته الوفاة. يرويها الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله البغدادي المعروف بابن البنا رحمه الله في كتابه فضل التهليل، بسنده عن أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن وارة البادي يقول: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة رحمه الله وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم.
في هذا الحديث الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله، وقوله موتاكم ليس المراد بذلك من مات، وإنما من قربت منيته ودنا موته، فيشرع تلقينهم هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذا لقن الميت لا إله إلا الله وقالها لا يعاد التلقين، وإنما يكتفى بذلك. لكن إن أخذ يتحدث في أمور أخرى فإنه يعاد التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم.
هذه دعوات يدعى بها للميت إذا فارقت الروح الجسد، فتغمض عيناه ويدعى له بها اللهم اغفر لأبي سلمة. أول ما بدأ به سؤال الله المغفرة له، وهي ستر الذنوب والتجاوز عنها. وارفع درجته في المهديين، أي اجعل درجته رفيعة عالية في منازل المهديين، والمهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. واخلفه في عقبه في الغابرين، أي عوضه في عقبه بأن يكون له عقب من أهل الصلاح والتقى والطاعة. واغفر لنا وله يا رب العالمين، أعاد سؤال المغفرة، وهذا فيه أنها أهم مسألة تكون في هذا الموطن. وافسح له في قبره ونور له فيه، أمران طلبهما له عليه الصلاة والسلام، أن يفسح له في قبره أي يوسع، وأن ينور له فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أمرين: الأول ما يقال عند الميت، أي من دعوات تناسب حال وفاته بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يخلف الله أهله خيرا. الثاني ما يقوله من مات له ميت، أيضا من دعوات وكلمات نافعات في مثل هذا المقام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك. وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذه دعوات عظيمة ينبغي أن يعنى بها المسلم في هذا المقام، إن مات له أحد أو حضر موت أحد أو بلغه، فإنه يدعو بهذه الدعوات المشتملة على طلب المغفرة للميت، وأيضا المشتملة على الدعاء لأهل الميت. ففي مثل هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الدعاء، الأول يخص الميت والثاني يخص قرابته الذين أصيبوا بفقده. أما الدعاء للميت فيكون بالمغفرة، وأما الدعاء لقرابته فيكون بالعقبى الحسنة وأن يخلفهم الله سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فأعقبني من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديثها الآخر ذكرت رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة تقال عند المصاب، وهي كلمة استرجاع، ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وهذا أحسن ما يقال عند المصاب، وفيه من التفويض لله سبحانه ما لا يخفى. ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فدعت رضي الله عنها بهذه الدعوات أن يأجرها الله على مصابها صابرة محتسبة وأن يخلفها خيرا، فأخلف الله لها خيرا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت زوجا له وأما للمؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا حديث عظيم في بيان ثواب من صبر واحتسب عند مصابه بفقد ولد. ولا شك أن فقد الولد ألم عظيم ومصاب كبير، كما جاء في الحديث قبضتم ثمرة فؤاده. وإذا تلقى المسلم هذه المصيبة بالصبر حامدا مسترجعا، حامدا أي قائلا الحمد لله، يقولها بلسانه ويعتقد ما دلت عليه بقلبه، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة كما تقدم تقال عند المصاب، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقولها عند المصيبة فيه استسلام العبد وتفويضه أمره إلى الله، فهو لله عبد، والله يتصرف في عباده قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا كما يشاء. وقول وإنا إليه راجعون هذه أيضا فيها أن الجميع مآلهم إلى الله ومصيرهم إليه ومرجعهم إليه سبحانه، فإذا فوض العبد أمره إلى الله وحمد الله واسترجع، قال الله عز وجل: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فكم هي من ثمرة عظيمة وأثر مبارك يفوز به من وفقه الله عز وجل عند موت ولده أن يحمد ربه سبحانه الذي له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، واحتماله، والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما.
هذه الترجمة تتناول جانبين من الوصية. الجانب الأول يتعلق بأهل المريض ومن يقوم على خدمته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وذلك أن أهل المريض ومن حوله قد يعانون مثلا من شدة وأمور يعاينها المريض من ألم ونحو ذلك، فيحتاجون من يواسيهم ويصبرهم ويحثهم على مزيد الإحسان إليه. والجانب الآخر الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، في القيام بمصالحه وشؤونه والاهتمام بولده ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
هذه المرأة الجهنية رضي الله عنها جاءت حبلى من الزنا، وجاءت تائبة توبة عظيمة، فقد جاء في آخر هذا الحديث لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى، أي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرة بذنبها طالبة إقامة الحد عليها. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم وليها، وهذا موضع الشاهد من الترجمة، فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، وذلك لأن إيقاع الحد ينبغي ألا يترتب عليه إضرار بغير المحدود، لأنها لو رجمت وهي حامل لمات الذي في بطنها ولا ذنب له، ولهذا أجل إقامة الحد عليها إلى أن تضع، ولهذا قال فإذا وضعت فأتني بها، ففعل أي وليها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن وضعت وجئ بها إليه، فشدت عليها ثيابها أي حتى لا تتكشف عندما يقام عليها الحد، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، أي هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الحد فيه كفارة لها وتطهير. أيضا فيه ما حظيت به هذه المرأة التائبة المقبلة على الله من هذه المكانة الطيبة والخاتمة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع.
هذه الترجمة في بيان أن مثل هذه الكلمات إذا صدرت من الإنسان ليس على سبيل التسخط وإظهار الجزع فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، وذكر الحديث. رواه البخاري.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها شاهد لما ترجم له المصنف رحمه الله، فقوله في الحديث الأول: أجل إني أوعك، وقول سعد في الحديث الثاني: بلغ بي ما ترى، وقول عائشة رضي الله عنها: ورأساه، هذه كلها ألفاظ لا بأس أن يقولها المريض لا على سبيل التسخط وإظهار الجزع، وإنما على سبيل الإخبار، فهي ألفاظ تقال من باب الإخبار لا من باب التسخط وإظهار الجزع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله.
هذه الترجمة في مقام كلمة التوحيد العظيمة، وأن هذه الكلمة ينبغي أن يحرص المرء على أن تكون آخر كلامه من الدنيا، ولهذا شرع تلقين المحتضر هذه الكلمة حتى يختم حياته بها، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
في هذا الحديث ثواب من ختم له بهذه الكلمة، وأن من كان آخر كلامه هذه الكلمة دخل الجنة. وهنا قصة عجيبة بمناسبة هذا الحديث وقعت لأحد كبار أهل العلم من أئمة السلف وعلماء الحديث، وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما حضرته الوفاة. يرويها الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله البغدادي المعروف بابن البنا رحمه الله في كتابه فضل التهليل بسنده عن أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن وارة البادي يقول: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة رحمه الله وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
في هذا الحديث الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله، وقوله موتاكم ليس المراد بذلك من مات، وإنما من قربت منيته ودنا موته، فيشرع تلقينهم هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذا لقن الميت لا إله إلا الله وقالها لا يعاد التلقين، وإنما يكتفى بذلك. لكن إن أخذ يتحدث في أمور أخرى فإنه يعاد التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم.
هذه دعوات يدعى بها للميت إذا فارقت الروح الجسد، فتغمض عيناه ويدعى له بها: اللهم اغفر لأبي سلمة. أول ما بدأ به سؤال الله المغفرة له، وهي ستر الذنوب والتجاوز عنها. وارفع درجته في المهديين، أي اجعل درجته رفيعة عالية في منازل المهديين، والمهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. واخلفه في عاقبه في الغابرين، أي عوضه في عاقبه بأن يكون له عاقب من أهل الصلاح والتقى والطاعة. واغفر لنا وله يا رب العالمين، أعاد سؤال المغفرة، وهذا فيه أنها أهم مسألة تكون في هذا الموطن. وافسح له في قبره ونور له فيه، أمران طلبهما له عليه الصلاة والسلام، أن يفسح له في قبره أي يوسع، وأن ينور له فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أمرين: الأول ما يقال عند الميت، أي من دعوات تناسب حال وفاته بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يخلف الله أهله خيرا. الثاني ما يقوله من مات له ميت، أيضا من دعوات وكلمات نافعات في مثل هذا المقام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذه دعوات عظيمة ينبغي أن يعنى بها المسلم في هذا المقام، إن مات له أحد أو حضر موت أحد أو بلغه، فإنه يدعو بهذه الدعوات المشتملة على طلب المغفرة للميت، وأيضا المشتملة على الدعاء لأهل الميت. ففي مثل هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الدعاء: الأول يخص الميت، والثاني يخص قرابته الذين أصيبوا بفقده. أما الدعاء للميت فيكون بالمغفرة، وأما الدعاء لقرابته فيكون بالعقبى الحسنة وأن يخلفهم الله سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا قال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فأعقبني من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديثها الآخر ذكرت رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة تقال عند المصاب، وهي كلمة استرجاع، ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وهذا أحسن ما يقال عند المصاب، وفيه من التفويض لله سبحانه ما لا يخفى. ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فدعت رضي الله عنها بهذه الدعوات أن يأجرها الله على مصابها صابرة محتسبة وأن يخلفها خيرا، فأخلف الله لها خيرا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت زوجا له وأما للمؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في بيان ثواب من صبر واحتسب عند مصابه بفقد ولد، ولا شك أن فقد الولد ألم عظيم ومصاب كبير، كما جاء في الحديث: قبضتم ثمرة فؤاده. وإذا تلقى المسلم هذه المصيبة بالصبر حامدا مسترجعا، حامدا أي قائلا الحمد لله، يقولها بلسانه ويعتقد ما دلت عليه بقلبه، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة كما تقدم تقال عند المصاب، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقولها عند المصيبة فيه استسلام العبد وتفويضه أمره إلى الله، فهو لله عبد، والله يتصرف في عباده قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا كما يشاء. وقول وإنا إليه راجعون هذه أيضا فيها أن الجميع مآلهم إلى الله ومصيرهم إليه ومرجعهم إليه سبحانه، فإذا فوض العبد أمره إلى الله وحمد الله واسترجع قال الله عز وجل: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فكم هي من ثمرة عظيمة وأثر مبارك يفوز به من وفقه الله عز وجل عند موت ولده أن يحمد ربه سبحانه الذي له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.